الصلاه. لما انتهى المؤلف رحمه الله من كتاب الطهاره، لان الطهاره شرط لصحه الصلاه، فلهذا بدا بها واورد ما يتعلق بها من الاحاديث. فلما فرغ ذكر كتاب الصلاه. الصلاه في اللغه دعاء، الصلاه في اللغه دعاء، يقال صلى اذا دعا. قال تعالى: قل للأموالهم صدقة طهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. صل عليهم أي ادعو لهم. وكان صلى الله عليه وسلم يدعو لمن دفع زكاة ماله بالبركة والقبول. صل عليهم أي ادعو لهم. وفي الحديث: من بر الوالدين بعد موتهما أن تصلي عليهما مع صلاتك، أي تدعو لهما بالمغفرة والرحمة والنجاة من النار. والشاعر يقول العاشا ميمون بن قيس يقول: تقول ابنتي لما ودعت مرتحلا: يا ربي جنب أبي الأوصاب والوجع، عليك مثل الذي صليتي، عليك مثل الذي صليتي، فاغتنمي نوما فإن لجنب المرء مضطجعا. الشاهد في قوله: عليك مثل الذي صليت، اي مثل الذي دعيت. والصلاه في اللغه الدعاء. اما الصلاه في الشرع فهي العباده المفتتحه بالتكبير المختتمه بالتسليم. يقولون هي اقوال، صلاه في الشرع اقوال وافعال مبتدأة بالتكبير ومختتمة بالتسليم، هذه الصلاة في الشرع. إذن الصلاة لها حقيقتان: حقيقة لغوية وهي الدعاء، حقيقة شرعية وهي الأفعال والأقوال المخصوصة المبتدأة بالتكبير والمختتمة بالتسليم. الصلاة في الشرع من أعظم العبادات، هي أعظم العبادات العملية، عبادات العملية هي أعظم العبادات العملية، لأنها يجتمع فيها من أنواع العبادة ما لا يجتمع في غيرها، من تلاوة القرآن والثناء على الله سبحانه وتعالى والتسبيح والتكبير والقيام والركوع والسجود والجلوس، فيجتمع فيها ما لم يجتمع في عبادة من العبادات، فهي أعظم العبادات العملية. وهي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين. قال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، حج بيت الله الحرام إن استطاع إليه سبيلا. قال صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل قال: أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تقيم الصلاة، تؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، تحج البيت. في رواية: أن تحج وتعتمر. وقال صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: إنك تأتي قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليل. فدلت هذه الأحاديث على أهمية الصلاة وأنها الركن الثاني بعد الشهادتين. وقد فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة قبل الهجرة ليلة المعراج، لما عرج به صلى الله عليه وسلم إلى السماء قرضت عليه الصلوات الخمس في السماء، وكانت بقية الشرائع تنزل عليه صلى الله عليه وسلم في الأرض، وكونها قرضت عليه في السماء هذا دليل على فضيلتها ومكانتها عند الله سبحانه وتعالى، وأيضا قرضت عليه بدون واسطة جبريل، كلمه الله بها وفرضها عليه. وأول ما فرضت ركعتين ركعتين كما في حديث عائشة، أول ما فرضت صلاة ركعتين فأتمت صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر، إلا المغرب فإنها وتر النهار، وإلا الفجر فإنها تطول فيها القراءة. في المغرب والفجر بقيتا على ما كانت عليه، أما الظهر والعصر والعشاء فكانت في أول الأمر ركعتين ثم أتمت في الحضر إلى أربع، وبقيت في السفر كما هي ركعتين ركعتين. ولم ترك الصلاة متعمدا فإن كان جاهدا لوجوبها فإنه كافر بإجماع المسلمين، الذي يرى أن الصلاة مندوبة هذا كافر بإجماع المسلمين، استتاب فإن تاب وإلا قتل مرتكب. كما لو قال الصلاة عادات تقاليد اجتماعية، لأن بعض الملاحدة أو بعض المنحرفين والعياذ بالله يعتبر أمور الدين أنها تقاليد اجتماعية، فمن كان يرى هذا الرأي فهو كافر بإجماع المسلمين. صلاة ليس تقاليد اجتماعية، هي عبادات، صلاة عبادة لرب العالمين، عبادة واجبة ركن من أركان الإسلام، فمن جحد وجوبها فهو كافر بإجماع المسلمين، يجب أن يستتاب فإن تاب وإلا قتل. أما إذا كان يعترف بوجوبها ولكنه يتركها تكاسلا يتعمد تركها تكاسلا فهذا في خلاف بين أهل العلم، منهم من يرى أنه كافر كفرا يخرج من الملة كالإمام أحمد جماعة من المحققين يرون كفر تارك الصلاة متعمدا ولو كان يسر بوجوبها، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، قوله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، قوله تعالى يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين كنا نخوض مع الخائضين وكنا نسجد يوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فدلت هذه الآيات على كفر تارك الصلاة كفرا يخرج من الملة، لأن الله قرنه مع التكريب بيوم الدين، ولأن الله قال فما تنفعهم شفاعة الشافعين، والذي لا تنفعه شفاعة الشافعين هو الكافر، أما المؤمن فإنه تنفعه شفاعة الشافعين بإذن الله ولو كان فاسقا. قوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فدل على أن الذي لا يقيم الصلاة ليس من إخواننا في الدين، وإذا لم يكن من إخواننا في الدين فهو كافر. وذهب الجمهور إلى أنه يكفر لكنه كفر عملي لا يخرج من الملة، لكن لا بد من إلزامه بالصلاة فإن أبى فإنه يقتل، حتى عند الذين لا يرى الكفر إذا أبى أن يصلي فإنه يقتل، لكن هل يقتل ردة أو يقتل حدا؟ الإمام أحمد ومن معه إسحاق بن راهويه والجزري يرون أنه يقتل كفرا جدا، يقتل على أنه مرتد عن دين الإسلام. أما غيرهم وإن رأوا قتله فيرون أن القتل عقوبة، عقوبة وحد من الحدود. على كل حال ترك الصلاة فيه خطر عظيم، ولكن ما أظن واحد يقدر يعترف أن الصلاة واجبة وركن من أركان الإسلام، ما أظن أحد يعترف بهذا ويتركها. فإذا تركها متعمدا هذا دليل على أنه لا يرى وجوبها، لأنه لو كان يرى وجوبها ويعترف بالعقوبة التي رتبها الله على تارك الصلاة ما ترك الصلاة. فترك الصلاة فيه خطورة شديدة. والصحيح أنه كافر كفرا يخرج من الملة، هذا هو الصحيح. ولكن لماذا إذا كان كافرا كفرا يخرج من الملة ما نراه، ما نراه يعاملونه معاملة الكافر، لا يدفنون في المقابر؟ نقول هذا ما، لأنه ما ثبت عند الحاكم، عند القاضي ما ثبت عند القاضي امتناع من الصلاة تعمدا حتى يحكم بردته. الردة لا بد أنها تنتهي إلى الحاكم، إلى القاضي فيقرره ويستنطقه ويجري معه المفاهمة، فإن أصر فإنه يكفر ويعلن عنه بالكفر والردة، لأنه يعني ربما يكون متأولا، ربما يرى له عذر وما له عذر، وما يكون جاهلا. لابد من استجوابه واستنطاقه وإثبات المخاطر عليه حتى يحكم عليه بالردة. ولي الأمر إذا تقرر شرعا الذي يقيم عليه الحد هو ولي الأمر. وأيضا كما أشار شيخ الإسلام ابن تيمية إنه ما دام يدعي الإسلام ويصلي بعض الأحيان ولا ثبت عليه تعمد ترك الصلاة فإنه يعامل معاملة المنافقين. المنافقون يظهرون الإسلام وهم في الباطن كفار، ومع هذا يعاملون معاملة المسلمين في الدنيا. أما عند الله سبحانه وتعالى فإن الله يتولى جزاءه، لكن في الدنيا يجرى عليهم أحكام الإسلام. فلا أقل من أن هذا الذي يترك الصلاة يجرى عليه حكم المنافق في الدنيا في الظاهر. على كل حال الأمر خطير جدا. نعم.